أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال كلامنا في المقدمة التي قلنا أن نعلو بخدمتكم فيها، وفرقنا بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية بفروق أربعة، ذكر المصنف ثلاثة وذكرنا واحد من الفروق التي ذكرها المصنف في بحثه الخارج. صار عندنا مجموعة الفروق أربعة فروق. أيضا تساؤل مهم، ما الفرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية؟ أي ضروري قبل الدخول في القواعد الفقهية أن نفرق بينهما. أما بالنسبة إلى جواب هذا السؤال، هو أن موضوع القاعدة الأصولية عام، وموضوع المسألة الفقهية وموضوع القاعدة الفقهية عام، موضوع المسألة الفقهية خاص موضوعها. كل ما شككت به فهو طهر، قاعدة الطهارة. زين، ما هو الموضوع؟ كلي موضوعها كل مشكوك. زين، أما المسألة الفقهية هذا الثوب طاهر، فش راح يصير الموضوع؟ خاص. هذا الفرق بينهما.
المسألة الفقهية خاص.
عندما أقول، عندما أشك في طهارة الثوب، ماذا أقول؟ هذا الثوب طاهر، هذا الثوب هذا خاص. ودرسنا في علم المنطق أن هذا اسم إشارة واسم الإشارة خاص. فموضوع المسألة الفقهية خاص، بينما موضوع القاعدة الفقهية
عام.
كل ما شككت في طهارته فهو طاهر. زين، هذا الفارق بيناتهم. سؤال، الفارق بين المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية شنو؟ كلاهما موضوعهما عام، وقلنا البارحة أن القاعدة الأصولية عام وموضوعها أيضا عام. أحسنتم، عندما أقول مثلا خبر الثقة حجة، خبر الثقة شنو؟ عام لو خاص؟ كل خبر حجة، كل خبر ثقة فهو حجة، هذا عام، صحيح سيدنا؟ زين، استنباطنا من هذه القاعدة الأصولية ايش راح نستنبط؟ مثلا يجيني خبر عن زرار، خبر الخمر حرام، خمر جزء لو كلي والخمر حرام، صحيح؟ الخمس واجب، كلي والخمس واجب. فبالنسبة للقاعدة الأصولية والمسألة الأصولية كلاهما موضوعهما عام، عليكم السلام شيخ سامر. بينما الفقهيات لا، يختلف، القاعدة الفقهية موضوعها عام، المسألة الفقهية موضوعها خاص. هاي واضحة لو مو واضحة؟ واضحة شيخ أحمد؟ زين سيدنا، واضحة سيد علي؟ زين، أقرأ. قال: المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، بعد أن عرفنا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. طبعا يحتمل أنه أخواني أول خمسة دقائق أنه بأسألكم، خما بيحراج عليكم يعني، خاف أو يعني، لأن هذا مهم بالذات، الفارق بين المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية جدا مهم، هاي الفروق الثلاثة بالإضافة إلى الفرق الذي أضفناه. فإذا ماكو إحراج، إذا تنحرجون قلوا لي، إحنا نستمر بالدرس. إذا ماكو إحراج يومية، فس خمس دقائق نتباحث قبل ما أبدأ الدرس، نسوي مباحثة حلوة إن شاء الله. زين، بعد أن عرفنا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، قد تسأل عن الفارق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، ما الفرق؟ قال: والجواب أن الفارق بين موضوع الأولى المسألة الأصولية يعني خاص، موضوعها خاص، أقول هذا الثوب طاهر، والموضوع هذا الثوب، هذه السجادة طاهرة، شنو الموضوع؟ هاي السجادة، البدن هذا البدن طاهر. إذن موضوع المسألة الأصولية خاص، بينما موضوع القاعدة الفقهية، عفوا موضوع المسألة الفقهية الأولى الفقهية، وهنا كلامنا بالفقهية، أي فقهية ما نعلق بالأصول، هذا سبق لسان كلامنا على الأصول، على الفقه يعني ما نعلق بالأصول. والجواب أن الفارق هو أن موضوع الأولى المسألة الفقهية خاص، بخلاف موضوع الثانية القاعدة الفقهية موضوعها عام، كل ما تشك به فهو طاهر، تمام. وهكذا بقية القواعد الفقهية. فمثلا قولنا الصلاة واجبة وشرب الخمر محرم مسألة فقهية، زين، فالأولى خاصة بموضوع الصلاة والثانية خاصة بموضوع شرب الخمر، وهذا بخلاف قولنا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فإنه قاعدة فقهية والموضوعها كل شيء، كل ما تشك به هذا موضوع، موضوع القواعد الشك، زين، فحيكون موضوعها عام مو خاص بعد، حيث أن موضوعه عام وله جنب شمولية لموضوعات متعددة، كل شيء لك طاهر سواء كان ثوب بدن سجاد كل عام.
القاعدة الفقهية
موضوعها عام، أما نتائجها تطبيقاتها قلنا شنو؟ جزئية، يعني المسألة الفقهية تصير جزئية موضوعها، ولم يؤخذ فيه موضوع معين. وأما المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية فهما واحد ولا فرق بينهما، شنو واحد؟ يعني المسألة الأصولية موضوعها ايش راح يكون؟ عام، كما أن القاعدة الأصولية موضوعها عام. مثال نضربت مثال بس أعيد أو نضرب مثال آخر، خبر الثقة حجة، هذه قاعدة ظواهر الكتاب حجة، الظواهر قاعدة أصولية، خبر الثقة قاعدة أصولية، ما هو الموضوع؟ ظواهر، خبر الثقة عام له خاص؟ عام، كل ظاهر كل خبر ثقة هذا عام، زين. استنباط المسألة الأصولية من هذه القاعدة الأصولية ايش راح يطلع عندي؟
تمام،
ظاهر قول الإمام بحرمة الخمر، تمام، يا خمر عام، وجوب الصلاة يا وجوب يا صلاة عام، واضح. فكلا القضيتين عام، سواء كان مسألة أصولية أو قاعدة أصولية موضوعهما عام، هذا الفارق بينهما، فارقا دقيق جدا، زين. ثم قال المصنف: ما به الاشتراك والامتياز، ومن خلال ما سبق اتضح أن ها
القاعدة الأصولية والفقهية،
بلي
القاعدة المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية،
وين
يعني الاشتراك؟
ها الاشتراك العمومية، سجينا سراح يقول قال: ومن خلال ما سبق اتضح أن القاعدة الفقهية تلتقي مع القاعدة الأصولية بمن؟ بالكلية، بالعموم، كلاهما كلي في نقطة وهو الكلية، أن القاعدة الفقهية كلية كلي طبيعي، والقاعدة الأصولية كلي طبيعي، كلاهما كلي، هذه جنبة الكلية، هذا ما به الاشتراك، العموم الكلية عبروا ما شئتم. ومن خلال ما سبق اتضح أن القاعدة الفقهية تلتقي مع القاعدة الأصولية في نقطتين، نقطة العموم وتفترق عنها في نقطة أخرى. أما نقطة الالتقاء فهي أن كلتا القاعدتين لهما جنبة شمولية لأكثر من مسألة واحدة ولا تختصان بمورد معين، كما قلنا بأن القواعد الأصولية مشتركة، صحيح؟ مشتركة.
مغاير مولانا.
ها؟
مغاير.
ها.
القاعدة كلية والنتيجة مالتها أيضا كلية.
مو عن النتائج. مو عن النتائج، بس فقط القاعدة. ساجل مثل الاشتراك. كلا القاعدتين الفقهية والأصولية تشترك بقضية واحدة وهي أنها مشتركة، قواعد مشتركة. يعني يمكن تطبيقها في أكثر من باب. كلية، قواعد كلية على نحو الكل الطبيعي، كما أن القواعد الأصولية يمكن مثلا أن تكون في باب الصلاة وفي باب الصوم، وفي كذلك بعض القواعد الفقهية أيضا في أكثر من باب، فجنبة الشمولية موجودة في كلا القاعدتين. نعم، الافتراق هو بمن؟ بالنتائج. نتيجة القواعد الفقهية ليست مغايرة للقاعدة، بينما نتيجة القواعد الأصولية مغايرة. هذه اللي ذكرهم الشيخ وايبر وريات، الركنين اللذين ذكرناهما نحن فيما ذكره الشيخ للفرق بينهما جدا ضروري. الركن الأول الاشتراك، أن القواعد الأصولية مشتركة، والركن الثاني الكلية والمغايرة، بينما القواعد الفقهية مو كلية نتائجها، نتائج القواعد الأصولية كلية ومغايرة، بينما نتائج القواعد الفقهية مو مغايرة، لا هي نفس موضوع القواعد الفقهية. وأما نقطة الافتراق فهي هسه واضحة أخوان، نقطة الاشتراك كلا القاعدتين الفقهية والأصولية الشمولية، يعني ممكن إدخال أكثر من مسألة فيهما، يعني الكلية عموم شمول عبروا ما شئتم. أما الافتراق، وأما نقطة الافتراق فهي أن القاعدة الأصولية يستنبط منها حكم شرعي مغاير لها، بينما القاعدة الفقهية شو قال يستنبط؟
يستنبط،
ما يصير يستنبط، لا يستحصل يطبق. وقلنا الفرق بين الاستنباط والتطبيق البارحة ذكرناه. الاستنباط وين يصير؟ بالقواعد الأصولية وبالقواعد الفقهية، تطبيق مو استنباط، لأن الاستنباط فيه مغايرة، مغايرة أكو بيناتهم بين المستنبط والمستنبط منه، بينما التطبيق ماكو مغايرة، أكو
القواعد الأصولية استنبط منها.
بلي أولا أقول القواعد الأصولية يستنبط، القواعد الفقهية
يستحصل
أو يطبق.
هو مكتوب
هو وأنا على جنابك تجربت قبل شيء، بالعكس قلبتها ترى. قلت للقواعد الأصولية يستنبط، الفقهية يستنبط، مو الفقهية، الأصولية يستنبط بالبداية. قلت تود القواعد الفقهية يستنبط، مو القواعد الفقهية ما يستنبط،
القاعدة
الأصولية يستنبط. أصولية قلتوا؟ أي جيد، إذا هي زين، إذا ما مختلفين. بينما القاعدة الفقهية يستحصل من خلالها أو من خلال تطبيقها على أحكام لا تغير مضمون، نفس المضمون. قاعدة الطهارة ما يستحصل منها نفس المضمون بالطهارة. قاعدة لا تعاد ما يستحصل منها نفس القاعدة لا تعاد. بل هي جزئيات ومصاديق لمضمونها الكلي. أيضا يذكر المصنف هذه المسألة، القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين. زين، كم قاعدة أصولية؟ ما تنحصر، احنا قلنا تطبق، وبالتالي أشوف المسائل الجزئية عندي الفقهية الكثيرة هل يمكن أن تجمع تحت ظل ضابطة كلية أو لا؟ فإذا جمعت مسائل متعددة تحت ضابطة شو يصير؟ قاعدة فقهية. قال حيث ذكرنا فيما سبق أن القاعدة الفقهية، أن القاعدة الفقهية ترجع في حقيقتها إلى حكم شرعي عام له سعة وشمولية لمجموعة مسائل فقهية هي بمنزلة المصاديق له، يتضح أن القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين، بل يمكن من خلال مراجعة الرسائل العملية لفقهائنا العظام الحصول على قواعد فقهية كثيرة، من قبيل قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. شوف هاي المسألة، إذن كل ما يحرم بالرضاع بالنسب يحرم بالرضاع، واضح له لا؟ أيضا راح نجمع المسائل الفقهية بالرسالة العملية ونطلع هاي القاعدة بعد. أو البين على من ادعى واليمين على من أنكر، أيضا يكون اللي مدعي يأتي بالبينة والمنكر يمين، إذا ماكو بينة فيقول للمنكر أنت أحلف، يجي واحد يدعي في الدعوة نقول له جيب بينتك، اثنين شهود عدول، جاء بالبينة بها ونعمت، ما جاء بالبينة نتوجه إلى المنكر أن يحلف يعني ويقصد. هذه أيضا الفقهاء لما رأوا أن هذه المسألة تكررت جعلوا قاعدة فقهية، البين على من ادعى واليمين على من أنكر في باب المعاملات. زي بعد، أو أن دين الله أحق بالقضاء من دين من دين الناس، أو من حاز ملك، أو كل شرط نافذ إلا ما خالف الكتاب العزيز ومقتضى العقد، أنه هاي أيضا بالمعاملات أنه كل شرط يكون نافذ إلا شرط يخالف الكتاب، يخالف مقتضى العقد، يخالف الكتاب والسنة. طبعا أنا أبيع هذا النقال الشيخ أحمد بشرط، سامحوني يعني ذاك البعيد، يعني ذاك البعيد يبيع لنا سلعة معينة بشرط أنه مثلا نستغيب فلان ونتكلم على فلان، هذا يخالف القرآن يخالف السنة، إذن هذا الشرط مو صحيح. جعل الفقهاء قاعدة أنه كل شرط خالف الكتاب هذا الشرط لاغي لا قيمة له،
يعني
قصد الشرط الفاسد، شرط اللي يخالف القرآن، شرط مثلا بيع معصية، فأنا من أبيع لك وأقول لك مثلا بعتك هذا البيت بشرط أن تقتل فلان البريء، هذا القتل حرام يخالف القرآن، إذن هذا الشرط لا قيمة له. زي. أو ما على المحسنين من سبيل وغير ذلك من القواعد الفقهية الكثيرة. أنا قبل فترة أكتب في رسالة ماجستير وفي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فأثناء البحث إخواني هاي قاعدة لا ضرر ولا ضرار تحتها هيجي يعني على نحو العجالة، يمكن ظلت في يومين أو ثلاثة أقرأ، طلعت 10 قواعد فقهية فرعية تتفرع عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار بالعبادات وبالمعاملات. فالإنسان اللي يبحث في الرسالة العملية وفي كتب الفقهاء لا يجد، قد تتفرع عن قاعدة فقهية مجموعة قواعد، بس القاعدة موضوحة كل لا ضرر ولا ضرار، المهم فما لها حصر أخواني، هاي تكون بيد الفقيه يستفيد منها في أي مورد قابل للاستفادة. زين. القاعدة الفقهية على قسمين، فبعضها يختص بباب واحد وبعضها يعم أكثر من باب. مثال الأول قاعدة لا تعاد، راح تجينا أول قواعد هي قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من 5، هذه خاصة بالصلاة فقط، ما يمكن تطبيق قاعدة لا يعاد في غير كتاب الصلاة، فقط في كتاب الصلاة سيد علي، واضح لي؟ هاي إذن خاصة بباب معين. بعد، وقاعدة الطهارة فإنها خاصة بباب الطهارة ولا يمكن تطبيقها بباب الخمس أو بباب الزكاة، ما له علاقة. وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا الذي يعطيك أمانة وهذه الأمانة مثلا تتلف، أي فإحنا نقول هاي الأمانة من تلفت إيش تضمن؟ تضمن بعد التلف لو قبل التلف؟ ليش لا؟ أيم هو ما يضمن بصحيحه يضمن. أنت أنا لو انطيتك هاي الأمانة وهاي الأمانة تلفت عندك، شون تضمن لياها؟ تضمن لياها تقيمها بعد التلف لو قبل التلف، إذا مع التعدي والتفريط، حتى يكون كلام ذلك، إذا بدون تعدي وتفريط هذا أمين أصلا ما يضمن، لا كلامنا تعدى، هو تعدى عليها
قبل
قبله تضمن قبل الفساد، ما لأنه قبل الفساد كانت صحيحة فكون تضمن ليها وهي صحيحة، كذلك بعد أن تفسد تضمن قيمتها وهي صحيحة أيضا في القاعدة الفقهية في باب المعاملات. هذه أيضا لا يمكن تطبيقها في غير باب، ما يمكن تطبيقها في باب الصلاة، ما عندي أنا باب الصلاة عبادات مو معاملات، فهذه باب هذه قاعدة فقهية خاصة. وبالعكس فإنها خاصة بباب المعاملات. هذا الباب المثال الأول اللي قواعد تختص بباب واحد، أما القواعد اللي تختص بأكثر من باب فهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة لا ضرر أخواني نستعملها في باب المعاملات، كل بيع ضرري ممكن فسخه في باب العبادات، في باب الحاج يجب إلا ما إلا إذا كان ضرر، يجب أن تتوضأ بالماء إلا إذا كان ضرر، يجب أن تصلي إلا إذا كان ضرر حرج، يجب الحج عليك إلا إذا كان ضرر في ذهابك إلى الحج، وهكذا. هذا الضرر يشتغل في جميع الأبواب، ماكو باب من الأبواب الفقهية إذا ما يجي ضرر، لذلك الفقهاء يبحثوها دائما ويفردون رسالة لهذه القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار. تلاحظون الرسالة العملية أحكامنا الاختيارية يقيدون وياها إلا إذا كان هناك ضرر، يحرم أكل الميتة إذا واحد بعد ما بصحراء وش يسوي بعد مفطر، هذا إذا مثلا يجب عليك الحج ما لم يكن هناك ضرر، عصابة واقفة بالطريق أو ضرر عليك تمام مو واجب عليك الحج مثلا، وهكذا بقية الأمور. وقاعدة نفي العسر فإنهما تعمان أبواب مختلفة. نفي العسر أيضا من القواعد المهمة اللي هي إذا صار مو ضرر عسر، وبعض يعبر عنه الحرج، شنو الفرق بيناتهم؟ الضرر خارجي ستجينا ما استعجلت، والعسر والحرج داخلي، يعني أنا مثلا بعض الأحيان أتسبب في حرج شديد إذا طبقت هذا الحكم، هذا الحرج يعني داخليا يسبب لي حرج داخلي مو ضرر خارجي، لا حرج داخلي، يقول الشارع المقدس يقول لك لا لا أنا واقف، إذن أنت معذور، إذن أنت معذور. وهذا الفارق إن شاء الله نبينه عندما نصل إلى قاعدتي الضرر والحرج ونفرق بينهما. أيضا نعم كل باب أخواني يصير بي أنت عسر عليك فتجي هاي القاعدة نفي العسر. الله تبارك وتعالى لا يريد من الإنسان أن يكون في يصل إلى درجة أن يكون في عسر بسبب تطبيق بعض الأحكام الشرعية، لا يقول لك أنت مجاز في تطبيق هذه الأحكام الشرعية. يعني أعطيكم مثال بس أوضح لكم، أوضح لك، رحت للحج أنا تمام، وهناك بالحج صار ضرر علي، شنو الضرر؟ أكو عصابة أو مثلا لا سامح الله بعدها ما توصل إن شاء الله السلطة الحاكمة، كل واحد مثلا شيعي 12 كذا راح تحبسه، أو هذا ضرر، ضرر أتضرر أنا تمام. ومرة لا أقع في حرج أروح أنا ويطلبون من عندي مثلا مال حتى يفتحون الطريق، وهذا المال مجحف بحالي كثير بحيث أنا أقع في حرج إذا أدفع هذا المال يعني ما راح أتأذى أنا أذية خارجية، لا أذية داخلية، أقع في حرج إنه عيالي بعد ما يأكلون أنا ما عندي مثلا أموال فهذا نعبر عنه حرج، نقول لك مو واجب أرجع، مو واجب عليك تحج، يعني راح تقع في حرج تسبب حرج لنفسك، فالحج ليس بواجب عليك. أما الأول عصابة واقفك وبيدها سلاح، هذا ضرر لو مو ضرر خارجي، ضرر خارجي يسبب لك، مو واجب عليك الحج أرجع، هذا الفرق بيناتهم. زين بعد أن أكملنا هذه المقدمة والمهمة ندخل إلى القواعد. أول قاعدة يذكرها المصنف هي قاعدة لا تعاد، وهنا المصنف التفت أنه لا يبحث القاعدة مثلا فقط من جهة تطبيقها على مواردها، لا، أول شيء يبحث مضمون القاعدة ويبحث مدرك القاعدة، ما هو المدرك، ما هو المستند للقاعدة، يبحث الروايات والأدلة التي أخذت منها القاعدة، لأن القاعدة الفقهاء ما أخذوها منهم، أخذوها من روايات مثلا، أخذوها من آيات قرآنية، تمام؟ فيبحث المدرك، مدرك القاعدة، ويبحث في قضية هل أن هذه القاعدة تشمل العالم، الجاهل، الناسي، الساهي، هذه موارد مهمة. وكذلك الجاهل يقسم قسمين، جاهل قاصر وجاهل مقصر، هاي دائما راح نويانا ويانا القواعد الأخرى، نفس الشيء نبحثها، وإلى أمور أخرى تخص كل قاعدة بعدين. هذه الأمور مهمة جدا ذكرها حتى يكون الطالب على بصيرة من أمره في مسألة القواعد اللي راح يدرسها. احنا ندخل في هذه القاعدة، في مضمون هذه القاعدة، ما هو مضمون قاعدة لا تعاد؟ طبعا قاعدة لا تعاد من القواعد الخاصة من القسم الأول التي تخص باب الصلاة فقط، ولا يمكن تطبيقها في باب آخر، فقط باب الصلاة. سيد علي واضحة، قال توجد في باب الصلاة عدة قواعد من قبيل قاعدة لا تعاد، وقاعدة الفراغ والتجاوز، وقاعدة الحيلولة، هاي كلها أخواني في باب الصلاة. قاعدة الفراغ يمكن تطبيقها إذا فرغت من الصلاة وشككت، يقول ما دام أنت فرغت من الصلاة وشككت في صحتها فتبني على صحتها. التجاوز مو الشك في الصحة، لا، الشك في أصل الإتيان، أنا أجيت بهذا الفرد بالركوع، قل أنت ما دام تجاوزت المحل أمضي، أنا مثلا بالركعة الثالثة وشككت في الإتيان بالركعة الأولى، شك أمضي في صلاتك لأنك تجاوزت محل الإتيان، واضح؟ هذا يعني أيضا سوف نفرق بين الفراغ والتجاوز، فراغ بالصحة وهي بأصل الإتيان، هاي بنفرق إن شاء الله. قاعدة الحيلولة هاي شنو؟ أيضا هتطبق مثلا في كتاب الصلاة، فيما لو قد اكتمل الوقت وحال الوقت، يقول هذا شكك لا مو في محله، أنا مثلا في الآن وشككت في صلاة الصبح، أنا جئ صلاة الصبح، يقول الوقت قد حال امضي، لا شيء عليك، هم تجينا قاعدة الحيلولة. بعد وقاعدة لا شك لكثير الشك، أيضا من ضمن القواعد اللي بالصلاة أنه كثير الشك لا يلتفت إلى شكه، أيضا هذه أخذوها من مجموعة مسائل فقهية وروايات. كثير الشك لا يعتني بشكه، لا يعتني بشكه، وبالروايات عن أهل البيت والإمام الصادق يقول له هذه من الشيطان، فلعنه ولا تهتم به، الشيطان يخليك تعيد. أنا في يوم من الأيام التقيت بواحد، بس لهذا مو كثير الشك، هذا وسواس، مش هاي خطرة، هاي المسألة قد تجر الإنسان إذا ما عالجها إلى الوسوسة. هذا وصلت به الحال أنه زوجته وبناته وأولاده يقفون قدامه ويتوضأ لو بالصلاة، ويقول له مثلا أنت غسلت وجهك، يغسل وجهه مرة 20-30 مرة يغسل وجهه، يقول ما غسلت، ويوم هذا وجهك مبلل، يقول لا ما غسل، لا غسلته مو صحيح. فيقول اضطروا أهلي، أهل بيتي، لأنه الصلاة طول عندي 5 ساعات، اضطروا أهل بيتي يوقفون قدام يقول بابا غسلت وجهك، النوب يقول خلصت الوضوء بالصلاة، الله أكبر التكبيرة أعيدها 100 مرة، يقول بحيث من قام يرتفع الأذان قمت أتعقد من الصلاة لهذه المسألة، من أخلص صلاة يقول كأنما ثقل وجبل، يقول صلاتي أطول به، الله أكبر، هلا مو صحيح، الله أكبر مو صحيح، يقول تقف قدام زوجته يقول له أبو علي كبرت تكبيرة متقنة أفضل التكبيرات كبرتها، صحيح، يقول بعد يوصل بي الحال ما أهتم لها، مع أنه يكون زوجتي وبناتي وأولادي قبالي، يقول بابا كبرت أنت امضي، يقول ما هذا الشيطان اللي يكرهها بالدين، يقول فعلا قمت أكره الصلاة، هو هذا دليل الشيطان،
وناجب حد الساد الله يرحمه اجاله خطار نقطة دم وقعت بزولية يعني وقتها طا فلوس قال لي فلوس فندق رح فندق وغسل البيت كله
إيه هذا كثير هذا شك هذا ماكو داعي
البيت
طبعا بالمناسبة هو هذا فد يعني للأسف الشديد مرض ساري يعني لا تتصوروا القضية لا أكو كثير من البيوتات يعني أنا واحد من أخوتنا الأعزاء منطلبة يعني يقول مرت معي شتني جحيم مرتها وسواسية يقول من يجينا خطار يقول هاي حتى هاي قبضة الأبواب تغسلهن شد هذا المرض هذا شلون عايش فيها حتى هاي قبضة مع الباب اللي يجي الضيف يلزمها تغسلها يعني شنو الموضوع ما بشي فهذا مرض يعني مو صحي هاي حالة مو صحية الحالة الصحية الإنسان يكون طبيعي وهاي كثير الشك هم تصير بس هو الإنسان يعالجها يعني يعجل في علاجها إنه شنو علاجها لا يلتفت بعد وقاعدة عدم تحمل الركعتين الأوليين للسهو إلى آخره ونحن ننتخب الآن أهمها وهما قاعدتان قاعدة لا تعاد وقاعدة الفراغ والتجاوز ونمنهج حديثنا حول قاعدة لا تعاد ضمن النقاط التالية إذن المصنف ما راح يتكلم لنا عن هاي القواعد اللي هي خاصة بالصلاة كلها لا اختار لنا نماذج وهاي النماذج بيها كلام علمي وتطبيقاتها كثيرة ونمنهج حديثنا حول قاعدة لا تعاد ضمن النقاط التالية 12 نقطة مضمون القاعدة 2 مدرك القاعدة 3 شمول القاعدة للعامد 4 هل تختص بالناس 5 هل تعم الجاهل بكلا قسمي الجاهل القاصر والمقصر معذورية العامد إلى آخره ندخل في مضمون القاعدة حتى لا نطيل والمقصود من قاعدة لا تعاد أن من ترك بعض أجزاء الصلاة وشرائطها فصلاته لا تبطل أن من ترك بعض أجزاء الصلاة وشرائطها فصلاته لا تبطل إلا إذا كان الجزء هذا المتروك المشكوك المنسي زين بشرط أن لا يكون متعمدا يكون ناسي يكون جاهل هو متعمد المتعمد راح يستثني إن شاء الله تعالى هذا اللي يترك جزء أو يترك شرط يقول ما يحتاج يعي الصلاة إلا إذا ذن الخمسة إلا إذا كان الجزء أو الشرط من قبيل الركوع إذن هذا اللي يترك الركوع بعد شي يحتاج يعيدها للصلاة سواء كان ناسي جاهل عامد يعيد أو السجود والطهارة من الحدث والقبلة والوقت هذا اللي ما به المجال يعني من ترك القبلة استقبال القبلة ناسي جاهل هذا يعيد صلاة من صلى قبل الوقت عامد ناسي جاهل يعيدها من صلى بدون طهارة يعيد شنو عبر عنها هاي شروط وأحكام واقعية يعني أجزاء وشروط واقعية هذه الخمسة
بالنسبة
للقبلة
على المشهور
رأي السيد الشيخ ما بيها مجال أبدا هذا قاعدة فقهية كل الفقهاء من صلى إلى غير القبلة يعيد
حتى لو كان خارج الوقت
يقضيها خارج الوقت بس مو بالها الجزئيات المهم بس احنا داخل الوقت بس احنا بعد احنا نتكلم على الإعادة والإعادة بالوقت بس خارج الوقت هذا فهذا بحث آخر بحث فقهي وبندخل فيه شيخ لا نتكلم بس بالإعادة شيخنا لا تأخذنا خارج يعني موضوع القاعدة موضوع القاعدة ايش نقول الإعادة والإعادة وين بالوقت ما ندخل خارج الوقت جزء عندهم دليل آخر ما أدري أنا اي خارج الوقت دليل آخر احنا نتكلم بالإعادة احسن في داخل الوقت
داخل
الوقت هل فيها تفصيل مش لا ليس لا إلى القبلة لا إلى القبلة يعني من صلى خلاف القبلة مو بينهما بين اليمين والشمال بعد هذا لا إلى خلاف القبلة لذلك احنا نقول هذا اللي ما يدري ايش راح يسوي يصلي بأربع جهات اللي ما يقدر يصلي القبلة ليش لأن هذا واقعي شرط واقع لازم. نعم انحراف قليلان هذا لا يؤثر بين اليمين والشمال مع هذا، غير العالم اللي ما يعرف بالقبلة وما قدر يوصل نقول له ما أكو مشكلة، أما الذي يمكن أن يصل نجوز حتى بين اليمين والشمال توجه القبلة، لابد أن يتوجه إلى القبلة. إذن ذن الخمس هذه شروط وأجزاء واقعية لابد. إذن أما البقية فلا تعاد الصلاة. من شك في مثلا القنوت، من شك في مثلا القراءة، في تكبيرة الإحرام، أمضي أمضي أمضي، لأنه هذه الصلاة إلا ذن الخمسة لا تعيدها، إلا ذن الخمسة فتعيدها، هذا مضمون القاعدة. راح تشوفون إخواني هذا أنا دائما أحاول أطبق من قبيل تطبيق الكل الطبيعي على مصادقه. أصل القاعدة لا تعاد، مصادقها إذا شككت في القراءة لا تعاد، شككت في مثلا القنوت لا تعاد، صار عندك نقص قنوت، صار عندك نقص قراءة لا تعاد، لا تعاد تكبيرة الإحرام لا تعاد، النية لا تعاد. شوف التطبيق نفس القاعدة، أكو مغايرة لو ماكو مغايرة؟ لا مغايرة. زين صار عندي نقص بالركوع أعد، أكو مغايرة نفسها؟ ماكو مغايرة نفسها، تمام؟ لا تعاد إلا من خمسة، فنتائجنا وتطبيقاتنا لا تغاير نفس القاعدة نفسها، تطبيق الكل الطبيعي على أفراده على مصادقه.
هذا سيدنا على نحو اليقين، يعني الشك هنا ما
يق الشك هو ذاك راح تجينا العامد مخرجه، الناسي الجاهل راح ندخله، واضح؟ يعني العامد يشمل العالم ويشمل الجاهل، تمام، ولا يشمل الناسي، فهنا هذا أيضا يدخل العامد. إحنا شيخنا ما نتعامل وياه، هذا اللي يترك ركن يترك جزء عمدان خارج عن هالقاعدة هذا باطل الصلاة. لا هذني القواعد أخواني مع الشك مع النسيان مع الجهل، تمام، أما عالم عامد باطل الصلاة.
سيدنا ليش الشك يعني يدخل في هالقاعدة وبالقاعدة قاعدة لا تعاد؟ يعني
قلنا بأن
لا تعاد لكل جزء أو شرط، لا تعاد إذا اكتشفت
بأن
يقين لم
أتي
بالجزء أو الشرط.
اكتشفت شو كنت بعد الصلاة؟
بعد الصلاة.
إيه؟
بعد الصلاة إذا كن الشاك فهم
أيضا لا عيد. إيه نفس الشيء، هو هذا الشاك أو الناسي وتيقن بعد الصلاة، يقين يعني ناسي، أما تقول عالم قبل الصلاة هذا باطل، عالم عامد قبل الصلاة باطل بشايخنا. لا هذا كلامنا الناسي وعلم بعد الصلاة أو الشاك وتذكر أو هذا تجي تطبيقها تطبيقاتها. لذلك راح نخرج العامد سنة تستعجلون راح تجينا تطبيقات هاي القاعدة. زين أنا ردت أبين هاي الملاحظة اللي هو الكل الطبيعي دائما نكون ويانا ويانا، إذن قاعدتنا لا تعاد، تطبيقاتنا نفس القاعدة ما تغيرت. زين قال إن الإخلال إذا كان بواحد من هذه الخمسة فالصلاة تبطل حتى ولو كان الإخلال عن سهو أو جهل، أما إذا كان بغيرها فلا تبطل، يعني بغير هذه الخمسة فما تبطل. أفرض الإخلال بالقراءة، إخلال بالتكبيرة الإحرام، إخلال بالنية، بالتشهد، بالتسليم، مباطل. وإن شئت قلت إن الإخلال إذا كان بأحد الأركان فالصلاة تبطل وإلا فلا. زين يقول إذا مثلا واحد من الأحبة قال لي زين سيدنا ليش ما نقول أحد الأركان، إذا كان الإخلال بأحد الأركان فالصلاة تبطل، بدون أحد الأركان فالصلاة كل لا لكن كنت تستعجل، مو هاي بعض هاي الخمسة مو أركان، الركوع والسجود من الأركان نعم، أما استقبال القبلة هذا شرط مو ركن مثلا، تمام. وإذا قلت وإن شئت قلت إن الإخلال إذا كان بأحد الأركان فالصلاة تبطل وإلا فلا. وإذا قلت إن التكبير والقيام هما الأركان أيضا فلماذا لم يذكر مو تكبيرة الإحرام ركن صحيح زين القيام المتصل بالركوع ركن مو كل قيام القيام الركن هو المتصل بالركوع مو شيخ أحمد القيام هو عندنا قيامات إحنا يا هو الركن من العجين اللي إذا صار بخلل تبطل الصلاة يا قيام سيد هذا الذي منه الركوع مو أكو هم خلاف بين المتصل بالركوع مو هذا القيام اللي بعد الركوع هم متصل بالركوع فأفضل عبارة هو الذي منه هذا يعني يكون أنت تركع منه هذا الركن هذا الذي منه هو تركع هذا الركن أما اللي بعد الركوع هذا مو ركن يستر هذا زين هذا إذا أنتوا قلتوا ليش ما نسوي القاعدة بالأركان نقول يا هذا مو إذا قلنا القاعدة بالأركان تكبيرة الإحرام ركن وما ذكره القيام ركن وما ذكره ولم يذكر فلماذا لم يذكر كما أن الطهارة والقبلة والوقت ليس من الأركان فلماذا ذكر فأذن هاي القاعدة لا علاقة لها بالأركان لأنه بعض الأركان ما مذكورة وبعض اللي مذكورات مو أركان كالطهارة كالاستقبال ها ما هو الجواب يقول لا تستعجلون إحنا الجواب سوف يأتي هو الإمام يقول فالإمام عليه السلام عندما ذكر هذه الأمور الخمسة لا علاقة لها بالأركان وغير الأركان هاي الأمور هي أمور واقعية بحيث إذا أخل بها المصلي تبطل الصلاة زين عيني يقول سيأتي إن شاء الله وراح يبينها إن شاء الله المصلي شنو وقتنا خلاص قلنا نخلصها نخلص فدنا زين مدرك القاعدة أخواني إحنا ماخذين علم رجال ها
نعم
تمام راح يذكر لنا المصنف روايات عن الشيخ الطوسي وعن الشيخ الصدوق روايات الشيخ الصدوق أخواني هي نفس الرواية بس ينقلها بطرق روايات الصدوق صحيحة السند ولا نقاش فيها أما روايات الشيخ الطوسي ففيها كلام في روايات الشيخ الطوسي شنو أكو؟ أكو كلام في بعض الطرق التي ذكرها الشيخ الطوسي ولو زحمة عليكم شوفوا لي ما هو الخلل هو ذكره بالهامش عندكم الهامش له هاي نفس الطبعة اللي عدلوا غيرها لعدنا هامش ليش في صفحة 24 في صفحة 24 بالهامش يبين صاحب الهامش أنه طريق الشيخ الطوسي والخلل فيه أما شريخ طريق الشيخ الصدوق كل شيء ما بي كل رواة الثقات وأي خلل ما بي ويمكن الاعتماد عليه إحنا إذا سؤال أيضا تقدم عندنا في علم الرجال إذا كان إحنا طلعكم علم الرجال لو غير مرحلة لا ليس جماعة إذا كان رواية ومذكورة في خمس طرق رواية واحدة مضمون واحد بس ناقل الشيخ الطوسي والكليني والشيخ الصدوق بعض هاي الطرق بيها كلام والبعض الطرق صحيحة نأخذ بيها لما نأخذ بيها إذا رواية واحدة ونقلت إلينا بخمسة طرق مثلا سبعة طرق عشرة طرق ثلاثة من هاي الطرق مو صحيحات وواحد صحيح نأخذ بالرواية نأخذ بها لهذا الطريق الصحيح فطريق واحد يغنينا عن بقية الطرق إذا كان طريق منقول عن ثقات هنا هذا نفس الشيء هاي الرواية روايات قاعدة لا تعاد نقلت إلينا بأكثر من طريق طرق الشيخ الطوسي به نقاش وطرق الشيخ الصدوق لا نقاش فيها إذن الروايات صحيحة تؤخذ بها بس إحنا من باب الصنعة العلمية حتى نتعلم شوفوا لي وين المشكلة عند الشيخ الطوسي
مرسل
هذه بني فأس الوقت خلص إن شاء الله باشر شيخ أحمد إن شاء الله هيئ لي إياها في مطلب حلو وأسمع من عندكم. ما هو الخلل؟ أكو خللين عند الشيخ الطوسي، اذكروا لي الخلل عند الشيخ الطوسي وصحة الطريق عند الشيخ الصدوق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.